يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. الحمد لله رب العالمين، شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما، وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وهو اللطيف الخبير. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، أنت رب الطيبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم. فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، أرسله الله رحمة للعالمين، فشرح به الصدور وأنار به العقول، وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، فجزاه الله عما أفضل ما جزى به نبيا عن أمته. فرضي الله عن أصحابه الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معشر الإخوة المؤمنين، أفضل البقاع وأحبها إلى رب الأرض والسماء المساجد، فهي بيوت الله في الأرض وفيها نوره وهداه. وقد وصف الله الذين يعمرونها ويتواجدون فيها بأنهم رجال، ثم نعتهم بأربع خصال تدل على أنهم أهل الرشد والعقول والكمال. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. لا يلهيهم عرض الدنيا ومتاعها، هذه الصفة الأولى. يعظمون الله فيصلون له ويذكرونه سبحانه وتعالى، يشفقون على عباد الله ويحسنون إليه، فيتصدقون عليهم ويواسونهم، ثم هم في أتم استعداد ليوم المعاد، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وهذه الصفات التي نعت الله بها الرجال الذين يعمرون بيوته في هذه الحياة، ينبغي أن نقف عندها لنتصف بها، ونسأل الله أن يجعلنا من أهلها، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. الصفة الأولى، لا يلهي من يعمرون بيوت الله عرض الدنيا ومتاعها، لا يلهيهم ذلك ولا يشغلهم عما أوجب الله عليهم وعن الغاية التي خلقوا من أجلها. لا تلهيهم تجارة ولا بيع، وعند هذه الجملة المباركة يوجد تنبيهان ينبغي أن نقف عندهما على وجه الاختصار. التنبيه الأول: لا تلهيهم تجارة ولا بيع، فأثبت الله لهم التجارات والبيوع في هذه الحياة، وهذا من كمال عجولتهم لئلا يحتاجوا إلى غير ربهم جل وعلا، فهم يزاولون البيوع والتجارات في هذه الحياة، لكن لا يشغلهم ذلك طرفة عين عن الحقوق والواجبات وعن طاعة رب الأرض والسماوات. وهذا المعنى هو المعنى الحق الذي ينبغي أن تفسر به الآية، ولا يجوز أن تحمل على غير ذلك. وما ذهب إليه بعض الناس من أن الله جل وعلا نفى التلهي والانتهاء عمن يعمرون بيوته لعدم وجود تجارة وبيع عندهم، فهو معنى ركيك ينبغي أن يتنزه عنه كلام الله جل وعلا. قال الإمام الألوسي عليه رحمة الله: إنما أثبت الله لهم البيوع والتجارات، وأخبر أن هذه البيوع وتلك التجارات لا تلهيهم عن طاعة رب الأرض والسماوات، فهذا أنبح لهم وأحسن في أوصافهم، فعندهم عرض الدنيا لكنه في الأيدي ولا أثر له في القلوب. وإذا نادى منادي طاعة الله جل وعلا أسرعوا إليه ولبوا. وقال الإمام الرازي: هذا المعنى الذي قاله بعض الناس فاسد باطل، فلا يقال فلان لا تلهيه تجارته ولا بيعه إلا إذا كان يزاول البيع والشراء، فهم يزاولون البيوع ويعملون التجارات في هذه الحياة، لكن ذلك لا يشغلهم عن طاعة رب الأرض والسماوات. الأمر الثاني مما يتساءل عنه كثير من الناس: لما ذكر الله البيع بعد التجارة؟ وما البيع إلا نوع من أنواع التجارة، فالتجارة بيع وشراء وأخذ وإعطاء، فلم قص البيع مع أنه يدخل في ضمن التجارة؟ وهل تكون التجارة دون أن يبيع الإنسان ويشتري؟ لا ثم لا، فالتجارة قائمة على أمرين: يشتري التاجر ما يشتريه ثم يبيعه بعد ذلك لحصول ربح فيه، فعلى ما قص الله البيع بعد التجارة وهو داخل في التجارة؟ ولما لم يذكر الله جل وعلا الشراء بعد التجارة كما ذكر البيع؟ فالبيع يدخل في التجارة والشراء يدخل في التجارة، فعلى ما ذكر الله البيع بعد التجارة دون الشراء؟ وما الحكمة من ذكر هذا الخاص بعد دخوله في لفظ التجارة؟ إنما ذكر الله البيع بعد التجارة لثلاثة أمور معتبرة: لأن البيع هو أدخل في الإلهاء من التجارة من ثلاثة أوجه. أولها أدخل في الإلهاء من الشراء من ثلاثة أوجه، فالتجارة بيع وشراء، لكن التلهي والاشتغال يكون في البيع يكون في البيع أكثر مما يكون في الشراء، وذلك من ثلاثة أوجه كما قرر هذا أئمتنا العلماء. أولها البيع في الغالب الربح فيه مضمون متيقن، وأما الشراء فالربح فيه غيب مستقبل وذلك مظنون أو مشكوك فيه. التاجر عندما يبيع السلعة في الغالب يحصل ربحا، وأما عندما يشتري الأمر موقوف على مستقبل، قد تباع السلعة بربح وقد تباع بخسارة، وأما البيع فهذا ربح متيقن، فلا يلهيه البيع والشراء، لا تلهيه التجارة. ثم ذكر ما هو أدخل في الإلهاء وما ينبغي أن ينص عليه لبيان قدر هؤلاء الرجال وكمال عقولهم وطاعتهم لربهم. هذا البيع الذي الربح فيه متيقن إذا حال وقت طاعة الله جل وعلا والإحسان إلى عباد الله يقومون بذلك على وجه التمام ولا يشتغلون بالبيع الذي الربح فيه كما قلنا حاضر متيقن لا شك فيه. الأمر الثاني، البيع في الغالب يكون مقابل إعطاء سلعة وأخذ نقد، وأما الشراء ففي الغالب يكون أن يعطي الإنسان نقدا ويأخذ سلعة، والنفوس البشرية تتعلق بالنقد وتميل إليه أكثر من غيرها إلى السلع. إذن البيع محبوب إلى النفس أكثر من الشراء من أجل أنه يحصل الدراهم والدنانير ويملأ جيبه بهذه الفلوس، فالتلهي في البيع أكثر من التلهي بالشراء، ولذلك خصه الله جل وعلا بعد التجارة بالذكر. والأمر الثالث وهو معتبر أيضا، التجارة يمكن أن تكون عن طريق الجلب وأن يجلب الإنسان البضائع والسلع من أماكن أخرى بواسطة من يحملها له، وأما البيع فيكون عندما يصرفها عن طريق يديه واليدين، فالإلهاب بالبيع أكثر من التجارة التي تجلب من كل جهة ومن كل مكان عن طريق من يحملها ومن يوصلها إليه. لا تلهيه تجارة ولا بيع عن ذكر الله. إذن عرض الدنيا أمتعتها زخرفها زينتها لا يشغلهم ذلك عما أوجب الله عليهم. عباد الله، فكيف ينتهي هؤلاء الرجال العقلاء بمتاع الدنيا وزينتها وكلها سريعة الزوال إلى ثناء لا تبقى ولا تدور، وليس لها عند الحي القيوم أي وزن وأي اعتبار؟ كيف يتلهى هؤلاء الرجال الذين معثوا بأنهم رجال، كيف يتلهون ويشغلون بمتاع الدنيا وزينتها؟ والدنيا من أولها لآخرها ليس لها قدر عند ربها جل وعلا. ثبت في سنن الترمذي وسنن ابن ماجه، والحديث رواه ضياء المقدسي في الأحاديث الجياد المختارة، والطبراني في معجمه الكبير، وأبو نعيم في الحلية، والبيهقي في شعب الإيمان، وإسناده الصحيح من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. سبحان ربي العظيم. الدنيا من أولها لآخرها بجميع أمتعتها وزخارفها لا تعدل عند الله جناح بعوضة، ولو كان لها هذا المقدار عند العزيز القهار لما سقى الكفار في هذه الحياة شربة ماء ولا جرعة ماء لهوانهم على ربهم جل وعلا. لكن هذه الدنيا لا وزن لها ولا قدر لها، فيعطيها الله لمن يحب ولمن يكره. لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، فكيف يتلهى العقلاء بالتجارة والبيوع عن طاعة رب الأرض والسماء؟ وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن كل ما في هذه الدنيا ملعون إلا ما أريد به وجه الحي القيوم، فكيف يتلهى هؤلاء المؤمنون الموحدون الذين يعكفون في بيوت الله ويذكرون الله كيف يتلهون ويشغلون بالبيوع والتجارات؟ ثبت في سنن الترمذي وابن ماجه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث روي عن عدة من الصحابة الكرام، روي عن عبد الله بن مسعود وعن أبي الدرداء وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أجمعين، والحديث إسناده صحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه وعالما أو متعلما. وفي بعض روايات الحديث: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما أريد به وجه الله منها. وفي بعض الروايات: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما أريد به وجه الله منها إلا ما ابتغي به وجه الله. وفي بعض الروايات: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر أو ذكر الله جل وعلا. وخلاصة الكلام: كل ما في هذه الدنيا ملعون إلا من أطاع الحي القيوم. الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. فكيف يتلهى هؤلاء الأخيار بهذه الدنيا التي ليس لها قدر واعتبار عند العزيز الغفار سبحانه وتعالى؟ إخوتي الكرام، أخبرنا الله في كتابه في كثير من الآيات عن حقيقة هذه الدنيا وعن أحوالها، فكيف يركن إليها من يعمرون بيوت الله ونعتوا بأنهم رجال؟ يقول الله جل وعلا في سورة الأنعام: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. الحياة الدنيا في سرعة زوالها وقصر أيامها حالها كحال من يلعب بشيء ويتلهى به، سرعان ما يزول وسرعان ما ينقضي، وهكذا الحياة الدنيا. والمعنى الثاني للآية الكريمة: وما الحياة الدنيا، ما أمرها من أولها لآخرها، وما حال من يركن إليها إلا لعب ولهو كحال لاعبين عندما يلعبون، هم يلعبون الفتى يزولون ولعبهم لا قيمة له ولا وزن ولا اعتبار. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. قال أئمتنا المفسرون في ذلك إشارة إلى أن أمور التقوى في هذه الحياة ليست من الدنيا، وللدار الآخرة خير للذين اتقوا الله في هذه الحياة فعظموه وأطاعوه، فهؤلاء ما قاموا باللهو ولا باللعب. إخوتي الكرام، وإذا قرن الله بين اللعب واللهو في كتابه فيفترقان من حيث المعنى افتراقا لطيفا، مع أن كل منهما يدل على أن صاحب اللعب وصاحب اللهو قد اشتغل بالباطل، لكن بينهما مفارقة عندما يقترنان. إذا قلنا اللعب باللهو فالمراد من اللعب أن الإنسان يشتغل بالباطل وقد يفعل الحق وقد لا يفعله، قد يقوم بالواجب وقد لا يقوم به. وأما إذا ذكر اللهو بعده دل على أن يشتغل في الباطل مع إعراضه عن الحق وعدم المبالاة به. وأما اللعب فقط فقد يلعب الإنسان ويشتغل بالباطل ثم يقوم بالواجبات وبالحقوق ويقوم بشيء منها، ولا يلزم من ذلك أن يعرض عنها. أما اللهو فقد لهى قلبه عنه وأعرض قلبه عن هذا الحق بحيث اشتغل بالباطل مع نفرة من الحق وكراهية الله. وهكذا حال الحياة الدنيا، وما الحياة الدنيا إلا لعب، اشتغال بأمور الباطل وله إعراض عن الحق مع شغل بالباطل، هذا حالها وهذا أمرها، وهذا حال من يركن إليها ويفتقر فيها إلا المتقين. وللدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. وقال جل وعلا في سورة العنكبوت: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. حيوان أي حياة كاملة تامة، من حي، والأصل أن يقول حييان. قال أئمتنا قلبت الياء الثانية واوا فصار حيوان حياة كاملة، وإنما أتى بصيغة فعلان ليدل على الحياة والاضطراب والبهجة والكمال والتمام، لأن ذلك يقابل السكون الذي يكون عن طريق الموت. إن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي الحياة الكاملة التي فيها بهجة وحيوية ونشاط على وجه التمام والكمال. فبصرك اليوم حديد، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. إذن هذه الحياة الدنيا لهو ولعب، إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم، كما قال الله في سورة محمد على نبينا صلوات الله وسلامه. وهكذا قص الله علينا حال الدنيا في كثير من الآيات في كتابه، فقال جل وعلا في سورة الحديد: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. متاع الغرور يتمتع بها على وجه ما ثم تنقضي وتزول، لكن هذا المتاع الزائل يغتر به كثير من ضعاف العقول، لا يغتر بذلك الرجال الذين يذكرون الله في بيوته في هذه الحياة، رجال وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، لا يغتر بها إلا من فقد عقله ولم يكن رجلا. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. عباد الله، ولذلك نهانا الله جل وعلا من التلهي بها والاشتغال بها والعقوق عليها بحيث يشغلنا ذلك عما أوجبه الله علينا. فقال جل وعلا في سورة المنافقون: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وقد أخبرنا الله جل وعلا عن حال الضعفاء ضعاف العقول، عن حال الأمثال في هذه الحياة أنهم أقبلوا على اللهو واللعب واشتغلوا بذلك عن طاعة الله جل وعلا. قال الله جل وعلا في أول سورة الأنبياء على نبينا وعلى جميع أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. لفظ الناس من أسماء العموم، وكل ما ورد من صيغ الذم بألفاظ العموم في كلام الحي القيوم يخرج منه المهتدون، يخرج منه الصالحون، فلا يدخلون في ألفاظ الذم العامة، إنما في تنال العصاة والكافرين والعصر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية القلوب، سبحان ربي العظيم، لعبوا فاشتغلوا بالباطل ثم أعرضوا بعد ذلك عن الحق على وجه السلام والكمال وعادوه ونفروا منه عندما اشتغلوا بالتلاهي. لاهية قلوبهم، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم، فجمعوا بين اللعب واللهو، اشتغلوا بالباطل ثم أعرضوا بعد ذلك عن الحق على وجه التمام والكمال. ليتهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم، إنما لعبوا واشتغلت قلوبهم بعد ذلك باللهو والإعراض والنفرة عن كلام رب العباد. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم، وأسروا النجوى الذين ظلموا: هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟ قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. وأخبرنا الله جل وعلا عن مثل هذا في أول سورة الحجر، فقال جل وعلا: ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، وذلك عندما يرون عصاة الموحدين الذين عملوا الباطل ومن حرفوا بعد ذلك عن الحق ولا أعرض عنه على وجه التمام، إنما خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عندما يخرجون من نار الجحيم بعد أن يعذبوا. يتمنى الكفار لو أسلموا في هذه الحياة ونطقوا بتوحيد رب الأرض والسماوات. وربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. إذا عباد الله الأبرار الرجال العقلاء أهل الجمال الذين يوحدون الله في بيوته ويشهدون الصلوات ومجالس الخير في هذه البيوت لا تلهيهم البيوع ولا التجارة. وهذان الوصفان ينبغي أن نقف عندهما. أخذ الوصف الأول ألا وهو وجود بيوع وتجارات واكتساب رزق من قبل المؤمنين الذين يعبدون الله في المساجد. وأما الوصف الثاني وهو المتعلق بعدم الانتهاء بهذا المال وعدم الانسياق معه في جميع الأحوال يأتي الكلام عليه إن شاء الله في الموعظة الآتية إن أحيانا الله. عباد الله لا تلهيهم تجارة ولا بيع. لهم تجارة لهم تجارات وعندهم بيوع يقومون بها فهم يعبدون الله ثم يقدحون في هذه الحياة. وهذه من صفات الكمال فيهم. وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن طلب الرزق في هذه الحياة عن طريق ما أحل الله واجب واجب على كل مسلم. فمن فرط في ذلك وهو مستطيع ثم تعرض لهذا أو ذاك فهو عاص لله جل وعلا. ثبت في معجم الطبراني الأوسط بإسناد حسن من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول طلب الحلال فريضة على كل مسلم. طلب الحلال فريضة على كل مسلم كما أننا نطلب العلم وننور قلوبنا نطلب الحلال والقوت من أجل أن نغذي أبداننا لئلا تكون بنا حاجة إلى أحد من خلق الله. حاجتنا إلى ربنا جل وعلا. طلب الحلال فريضة على كل مسلم. وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن خير لقمة يدخلها الإنسان جوفه هي ما يكتسبها عن طريق يده. ثبت في مسند الإمام أحمد وصحيح البخاري والحديث رواه الإمام ابن ماجه وغيرهم والحديث صحيح صحيح فهو في صحيح البخاري من حديث المقدام بن معدي الفارس رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. نعم كان الأنبياء ينزلون إلى الأسواق ويعملون وليس في ذلك منقصة ولا ابتذال إنما المنقصة والابتذال أن يكون الإنسان عالفا على غيره. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. وأي منقصة إذا دخل الإنسان إلى السوق وباع واشترى. وقد كان أنبياء الله الكرام عليهم جميعا الصلاة والسلام يقومون بهذا وهذا أفضل الكسب. ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه كان يأكل من عمل يده. فإذا كنا ندخل بيوت الله بذكر الله وعبادة الله فعلينا واجب آخر ألا وهو السعي من أجل تحصيل الرزق والإحسان إلى عباد الله بعد ذلك. فنحن ممن يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ونحن ممن يعظمون الله ويحسنون إلى عباد الله ويشفقون على خلق الله. وأما أن يمد الإنسان يديه إلى غيره فهذه النزالة وهذا هو النقصان ولا يمكن أن يتصف المؤمن بهذا. ولذلك إلا إذا وصل إلى حد الضرورة بحيث لو لم يجد لمات ومع ذلك فلو مات لكان عدم سؤاله لو مات وما سأل غير الله لكان هذا خيرا له في هذه الحياة وبعد الممات. وإذا جاع الإنسان ولم يسأل حتى مات فلا إثم عليه ولا حرج. نعم إذا كان عنده طعام وما أكله حتى مات فهو من أهل النار. أما إذا ما سأل أحدا من خلق الله وقال السؤال ذل، أنا عندما أسأل غير الله جل وعلا أبين حق الله، فقد أمرني الله أن أسأله إذا سألت فاسأل الله، فكيف أصرف هذا السؤال إلى عبد لا يملك لنفسه فضلا عن غيره نفعا ولا ضرا؟ ثم بعد ذلك أظلم هذا العبد وأعتدي عليه وأبجره، فأحب ما عند الناس هو أموالهم التي اكتسبوها، وأنا عندما أحرجهم بالسؤال وأخذ منهم هذه الأموال فقد آذيتهم وأضجرتهم. ولذلك قال الله: ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحبكم تبخلوا، أي أن الله جل وعلا ما أمرنا أن نتصدق بجميع أموالنا، وإذا بالغ في الطلب وطلب منا أن نتصدق بجزء كبير بخل بذلك عدد كبير. إنما فرض الله نصيبا معلوما مقدرا يسيرا، فأنت كيف إذا تبدر هؤلاء الناس وتأخذ منهم ما جمعوه وما أخذوه؟ إن أعطوك عن طيب نفس فبها ونعمة. وأما الإلحاح هذا في حال حاجة النقص، فكيف في عدم الحاجة؟ والأمر الثالث: تبدر نفسك أيها الإنسان، أنت عبد للرحمن، ما يرضى الله لك أن تتذلل إلا له، كيف تريق مال وجهك من أجل أن تأخذ من فلان أو من غيره؟ ولذلك ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. إذا كنا نشهد بيوت الله ينبغي أن يكون عندنا عزة، وينبغي أن يكون عندنا مروءة، وينبغي أن يكون عندنا شهامة. نحن عباد الله في هذه الحياة، ليس لنا إلى غير الله حاجة. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أي الذين يحرزون المال من طريق الحلال ويكون عندهم ثروة طائلة ينتفعون وينفعون، فنعم ما فعلوا ولهم أجر كبير عند الله جل وعلا. ثبت في مسند الإمام أحمد ومستدرك الحاكم، والحديث رواه الطبراني في معجمه الكبير والأوسط، ورواه ابن سعد في الطبقات، والبيهقي في شعب الإيمان، وإسناده صحيح كالشمس. من رواية عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعم المال الصالح للرجل الصالح، نعم المال الصالح للرجل الصالح. فهؤلاء العباد لهم تجارات ولهم ضيوع، لكن ذلك لا يشغلهم عن طاعة الله جل وعلا. نعم المال الصالح للرجل الصالح. عباد الله، إن استغناء الإنسان عن غيره عندما يبيع ويشتري هذا عز له في هذه الحياة ورفعة لقدره بعد الممات. ثبت في مستدرك الحاكم ومعجم الطبراني الأوسط من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال لي: يا محمد على نبينا صلوات الله وسلامه، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وأن عز المؤمن استغناؤه عن الناس، فأنت أيها العبد الذي تدخل إلى بيت سيدك في هذه الحياة ينبغي أن يكون لك حرصة، وينبغي أن يكون لك مهنة، ولا عار ولا منقصة إذا دخلت السوق، أو إذا ذهبت لتحتفظ، أو إذا سافرت لتتاجر. فهذا معد المؤمنين الذين يعبدون رب العالمين في هذه البيوت، لا تلهيهم تجارة ولا بيع. عندك بيوع وعندك تجارات تكتسب وتنتفع وتنفع، لكن هذه التجارات لا تشغلك ولا تلهيك عن الواجبات. عز المؤمن استغناؤه عن الناس. عباد الله، إن الرزق مقصود كما يقال، وإن العمر محدود، وإذا كان الأمر كذلك فنحن نتعرض لنفحات الحي القيوم، نكتح في الأسواق ونعمل في المزارع ونزاول التجارات ونبيع ونشتري، لكن كما قال الله: لا تلهيهم تجارة ولا بيع. إننا عندما نتعرض لتحصيل فضل الله ورزق الله نعلم أنه لن يأتينا إلا ما قسم لنا ولن يأتينا إلا ما تفضل به ربنا علينا. فهذا المقسوم محض فضل من الحي القيوم، وهذا تكسب أبداننا راحة، فلا نلهث وراء المال كما تلهث السباع الضارية في البرية، ويكسب قلوبنا قناعة فنعلم أن ما قدر لنا سيأتينا. إنما حالنا كما قال الله: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، ذللها ويسرها من أجل أن نمشي عليها، فلا نقاسي فيها عنثا ولا شدة، من أجل أن نحصل الرزق والخير والبركة. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. هذا من رزق الله ومن فضل الله، والرزق الذي يحصله الإنسان في هذه الحياة محض فضل وكرم من رب الأرض والسماوات، كما قال الله جل وعلا في سورة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فالرزق الذي نحصله محض فضل وكرم من الله جل وعلا، وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وهكذا أخبر الله عن الرزق في كثير من الآيات بأنه محض فضل وكرم يعطيه الله من شاء من عباده. فقال جل وعلا: ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. لتبتغوا من فضله، لتحصلوا الرزق والتجارة في البر وفي البحر. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. والله جل وعلا فاوت بين عباده في أمر الرزق لتتم مصلحة الكون وليتم أمر الناس والعالم. فهذا غني وذاك فقير، وهذا الغني يستعمل الفقير في عمل فيعطيه عليه أجرة، وينتظم نظام الكون، ولله جل وعلا حكمة فيما خلق وقدر، كما قال جل وعلا في سورة الزخرف: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربه، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، أي بالتسخير والعمل والكراء والقدرة، ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، فرحمة ربك خير مما يجمعون. ثم أخبرنا الله جل وعلا أن ذلك التفاوت في هذه الحياة لا وزن له عند رب الأرض والسماوات إلا في من آمن واتقى فقط. فقال جل وعلا: هذه الدنيا حقيرة مهينة، ولو أردت أن أعطي الكافر ما يستحقه في هذه الحياة لجعلت له من النعيم ما لا يخطر ببال أحد لهوان الدنيا على الله جل وعلا. فقال: ورحمة ربك خير مما يجمعون، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، أي على الكفر فيكفر ضعاف العقول عندما يعطى للكافر ما يعطى من النعيم لأنه كفر، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. إذن عباد الله، نحن لهذا الرزق نتعرض بقلبه، نتعرض لنفحات الله جل وعلا، ونوقن أن ما قدر لنا سيأتينا، فلا ننصب ونتعب أبداننا، ولا ندخل القلق والهم لقلوبنا، قلوبنا فيها القناعة وأبداننا فيها الراحة، وما قدر لنا سيأتينا، وزاولنا بعد ذلك أمور البيوع والتجارات. والرزق كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي الإنسان حسب ما قدر له، كما سيأتيه أجله، كما أنك لا يمكن أن تفر من أجلك، لا يمكن أن تفر من رزقك. ولذلك ثبت في مستدرك الحاكم بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والحديث رواه الحاكم وابن حبان، ورواه الإمام ابن ماجه في سننه من رواية جابر بن عبد الله، ورواه الطبراني في معجمه الكبير وأبو نعيم في الحلية برواية أبي أمامة رضي الله عنه أجمعين، من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ومن رواية جابر، ومن رواية أبي أمامة ولفظ الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن روح القدس نفث في روعي أي في قلبي أنه ليس من نفس تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ما قدر لك سيأتيك فخذه بعز وخذه بطاعة الله جل وعلا، ولا داعي بعد ذلك أن تتعرض لما يسخط الله جل وعلا. إن روح القدس نفث في روعي أنه ليس من نفس تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. وثبت في صحيح ابن حبان معجم الطبراني الكبير، والحديث رواه أبو نعيم في الحلية، والبزار في مسنده من رواية أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرزق ليطلب العبد كما يطلبه أجله. وفي رواية الطبراني: إن الرزق ليطلب العبد أكثر مما يطلبه أجله. فكما أنك لا تفر من أجلك، وأينما كنت سيوافيك الموت، ولو كنت في بروج مشيدة، والله لو كنت في جحر ضب، لجاءك ما قسم لك وما قدر لك. نعم، أنت مأمور بالسعي والكسب والتعرض لنفحات الله عن طريق ما أحل الله، فهذا وصف عباد الله يبيعون ويتاجرون ويعبدون الحي القيوم. إن الرزق ليطلب العبد أكثر مما يطلبه أجله، وقد جعل الله الرزق بين الحياة وبين الممات، فوفق الرزق بين الأمرين. وكما أننا لا نشك في خلقنا ولا نشك في موتنا ولا نشك في بعثنا، فلا ينبغي أن يعترينا شك نحو رزقنا. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. وأنت الواجب عليك كما قلت أن تتعرض لنفحات الله، فإذا قدر لك رزق كثير جاءك، إذا قدر عليك في الرزق جاءك ما قدر لك، وأنت على الحالتين راض بما قسم لك. لكن الرزق لا ينال بمعصية الله ولا بشطارة ولا باحتيال، ما قدر لك سيأتي، فإما أن تأخذه من طريق الحلال وإما أن تأخذه من طريق الحرام. ورحمة الله على من قال: كم من قوي قوي في تقلبه مهذب الرأي عنه الرزق ينحرف، وكم من ضعيف ضعيف في تقلبه كأنه من خليج البحر يغترف. هذا دليل على أن الإله له في الخلق سر خفي ليس ينكشف. إذا هؤلاء العباد الرجال الأبرار الذين يذكرون الله في بيوته، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع، لا تلهيهم تجارة ولا بيع، يتاجرون ويبيعون، لكن ذلك لا يشغلهم عن طاعة الحي القيوم. عباد الله، وإذا كان لنا تجارات وبنوع في هذه الحياة كما قلت، وما نتعرض لنفحات رب الأرض والسماوات ولتحصيل هذا الرزق الذي أحله الله، هذا ينبغي أن يكون في قلبنا عند تحصيله قناعة، ولا داعي بعد ذلك للجشع ولا للطمع ولا للحرص، كما سيأتينا تفصيل هذا في موعظة آتية. فالقناعة حقيقة هي غنى في هذه الحياة، وهي ذخر لك بعد الممات. والقناعة أن ترضى بما يكفيك، وأن لا تكثر من أمانيك ما جاءك وما فيه كفاية، فاحمد الله عليه، وهذا غنى ليس بعده فقر. ثبت في مسند الإمام أحمد والصحيحين، الحديث رواه الإمام الترمذي وابن ماجه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، وروي عن أنس وأبي ذر رضي الله عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرب إنما الغنى غنى النفس، ليس الغنى عن كثرة العرب إنما الغنى غنى النفس. فأنت إذا كان في قلبك هذه القناعة ما جاءك يكفيك، وبعد ذلك تتفرغ لطاعة الله جل وعلا، ولا يلهيك البيع ولا التجارة عن طاعة الله جل وعلا. ورحمة الله على شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية عندما كان ينشد ويردد هذا كثيرا فيقول: رأيت القناعة ثوب الغنى فصرت بأذيالها أمسك، فألبسني جاهها حلة يمر الزمان ولم تنتهز، فصرت غنيا بلا درهم أمر عزيزا كأني ملك. هذا حال عباد الله، لا تلهيهم تجارة ولا بيع، لا تلهيهم تجارة ولا بيع، يكدحون في هذه الحياة وما جاءهم رضوا به، ثم بعد ذلك تفرغوا لطاعة الله جل وعلا. أسأل الله برحمته التي وسعت كل شيء أن يرضينا بما قسم لنا، وأن يجعل غنانا في نفوسنا، ونسأله أن يجعل نعمته عونا لنا على طاعته، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. أقول هذا القول وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، خير خلق الله أجمعين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، إذا جمع الإنسان المال وأحرزه من طريق الحلال، ينبغي أن لا يتعلق به وأن لا يحبه كما سيأتينا، وأن لا يبخل به وأن لا يمنع الواجب فيه، وينبغي أن لا يحرص عليه وأن لا يتعلق به وأن لا يشغله ذلك عن طاعة الله، وينبغي أن يقنع بما قسمه الله له. هذه أمور خمسة نتدارسها في الموعظة الآتية إن شاء الله، والقناعة راحة للإنسان في هذه الحياة وسعادة له بعد الممات. وقد أخبرنا خير البريات عليه الصلاة والسلام أن من هداه الله للإسلام وجعل في قلبه القناعة في هذه الحياة فهنيئا له، هنيئا له. ثبت في مسند الإمام أحمد وصحيح مسلم، والحديث رواه الترمذي وابن ماجه، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. والكفاف هو ما كف عن السؤال وكان بمقدار الكفاية. فإذا هديت للإسلام ورزقت رزقا حلالا يكفك عن السؤال وعن الاحتياج إلى الأمان، ووجد في قلبك القناعة، فهنيئا لك يا عبد الرحمن. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. والحديث رواه الإمام أحمد أيضا، والترمذي، والإمام النسائي، والحاكم في المستدرك، وابن حبان في صحيحه، عن نبينا عليه الصلاة والسلام بلفظ طوبى طوبى، عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه، عن نبينا عليه الصلاة والسلام بلفظ طوبى لمن أسلم، طوبى لمن أسلم وكان عيشه كفافا وقنع، طوبى لمن أسلم وكان عيشه كفافا وقنع. فهذه الأمور تعني القناعة هي راحة لك في هذه الحياة وسعادة بعد الممات. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليمين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نعوذ بك من نفس لا تشبع ومن قلب